أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في مفهوم الشرط، وأن الجملة الشرطية هل تدل على انتفاء الجزاء، انتفاء كلي الحكم الموجود في الجزاء بانتفاء الشرط، أم أنها لا تدل على ذلك. وقد ذكر السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه وجوها لبيان وإفادة هذا المطلب. الوجه الأول مثلا كان عبارة عن دعوى دلالة الجملة على المفهوم بالوضع، على أن الشرط علة منحصرة للجزاء بالوضع. والدليل الثاني والوجه الثاني كان عبارة عن أن هذه الجملة تدل على اللزوم بالوضع، وتدل على أن اللزوم علي انحصاري بدليل الانصراف، باعتبار أن أكمل أفراد اللزوم هو اللزوم العلي الانحصاري. وناقش السيد الشهيد في هذين الوجهين، وإن كان الوجه الأول هو ما سيتبناه بالنتيجة. الوجه الثالث باعتبار أنه أهم الوجوه تقريبا بين الوجوه الخمسة التي ينقلها، كأنه أهم الوجوه، ولذلك اعتنى السيد الشهيد ببيانه واعتنى بالإشكال عليه وذكر الملاحظات عليه، فذكر ملاحظات ثلاثة مفصلة. والوجه الرابع أصلا مبتنٍ، كأنه مبتنٍ على الإجابة عن الملاحظات، يعني هو ترميم للوجه الثالث أصلا، الوجه الرابع. في الوجه الثالث، إذا واحد من الإخوة الأعزاء يتفضل ببيان الوجه الثالث في البداية بيانا وافيا شافيا نستذكره معا، ونطمئن بأنه مثلا قد اتضح حتى ننتقل إلى الملاحظات، أيضا يبينها لكل ملاحظة يبينها واحد من الإخوة، وبعد ذلك نشرع بالوجه الرابع. من يستطيع بيان الوجه الثالث من الإخوة الأعزاء؟ فكلنا آذان صاغية. تفضل شيخ حسن.
هذا الوجه مبني على ثلاث نقاط. النقطة الأولى ضبط اللزومي، هو دلالة الضبط متأتية من الوضع.
نعم.
من الوضع. والعلية مدلولة من تفرع الجزاء على الشرط.
نعم.
والنقطة الثانية الانحصار. الانحصار مدلولة استدل عليها من خلال إطلاق الأحوالي.
كيف بيان إطلاق الأحوالي؟
إطلاق الأحوالي أن الجزاء هو معلول للشرط.
نعم.
فلو كان هناك علة أخرى غير الشرط لذكرها في الشرط.
نعم.
ولكن لأن لم يذكرها فتكون هي العلة
التامة،
علة التامة للجزاء.
نعم. المنفصل. طيب ماذا لو كان هناك علة أخرى للجزاء؟ وقد احتمل، يعني لو احتملنا وجود علة أخرى،
كما نفترض أنه علة
مستقلة،
وأما تصير جزء علة.
نعم.
جزء علة. فإذا كان في نحتمل علتين، تكون هذه جزء علة.
نعم.
والأخرى جزء علة أخرى.
ما هو الذي يدفع أن تكون كل منهما علة مستقلة؟
استحالة اجتماع
علتين على معلول واحد. طب ما الذي يسعى الاحتمال الثاني؟ جزء علة، نفس الإطلاق. نعم، نفس الإطلاق. فإذا أصل الوجه الثالث، جزاكم الله خير أحسنتم، بيانه هكذا كما ذكر الشيخ حسن، ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى، نحن نحتاج على مبنى المشهور لزوم علي انحصاري، اللزوم بالوضع، العلية نستفيدها من تفرع الجزاء على الشرط إثباتا، الذي يكشف عن التفرع بينهما ثبوتا، ومعنى التفرع الثبوتي هو العلية. وأما الانحصار فنستفيده من الإطلاق الأحوالي بس في شغل وحدي في الشرط الإطلاق الأحوالي مش في الجزاء، أن الشرط أن بما أنه لم يبين جزءا آخر أو لم يبين شيئا آخر فالظاهر أن هذا الشرط مؤثر في كل الحالات، تواجد غيره لم يتواجد غيره سبقه غيره لحقه غيره هو دائما مؤثر في الجزاء. لاحظتم؟ هو وحده مؤثر، فهذا يكشف عن أنه علة تامة. ولو افترضنا وجود علة أخرى فإما أن تكون تلك العلة الأخرى مستقلة فهذا يلزم منه اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد، وإما أن تكون كل منهما جزء علة، فهذا خلاف الأطلاق الأحوالي، هذا أصل البيان. طيب الإشكال الأول، من يستطيع؟ في عندكم شيء شيخ مصطفى سؤال؟ الإشكال الأول من يستطيع أن يبين؟ من له الملاحظة الأولى؟ إيه؟ إيه؟ الإشكال الأول مثل ما ذكرنا هو على الانحصار، الإشكال الثاني على أصل العلية، والإشكال الثالث أيضا على الانحصار وإن كان بطريقة مركبة. من يستطيع أن يبين الإشكال الأول؟ الإشكال الأول هو ملاحظة على استفادة الانحصار. نعم.
صاحب الرأي فعله بالإطلاق.
نعم.
من خلال الإطلاق نستفيد أنه لو كانت هناك علة أخرى غير هذه العلة لبينها المتكلم، لكن هناك صحيح. بين ذلك. الإشكال اللي رح يصير، الإشكال اللي رح يصير على هذا الفكر، نقول أنه تارة يكون الانحصار مستفيد من ما ذكره عفوا من خلال الإطلاق، نقول إما يكون هذا جزء علة تحتاج إلى الجزء الآخر.
نعم.
وهو من خلال الإطلاق ندفع ذلك، لكن لو كانت هناك علة مستقلة هذه العلة الأخرى ممكن أن تكون بحد ذاتها مستقلة نستفيد منها علية مستقلة، لو كانت موجودة ممكن أن نستفيد هذا الجزء.
نعم.
فبمجموعهما يكون كل منهما جزء علة وهذا لا يدفعه الإطلاق.
هكذا كان الإشكال الأول؟
موضوع الإطلاق والانحصار لا يفيد دائما، عفوا الإطلاق لا يفيد دائما
الانحصار، لما؟
ممكن أن يحدث حاجة على أخرى
غير الأحوال غير
لو افترضنا هذه يا إخوان هنبينه ببيان غير اللي شرحناه فيه، نحن الذي يدفع وجود جزء علة أخرى أو وجود علة أخرى ما هو؟ الإطلاق، صح ام لا؟ طيب الاطلاق هو اطلاق احوالي للشرط، فالشيء الذي نحتمله او نحتمل عليته للجزاء انما نستطيع دفعه بالاطلاق فيما لو كان من احوال الشرط، اما اذا كان هذا الشيء الاخر الذي نحتمله ليس من احوال الشرط اصلا، هو مما لا يجتمع مع الشرط، اما مضاد للشرط أو أخذ في تأثيره عدم تأثير الشرط، عدم علية الشرط. لاحظتم؟ في هذه الحالة لا نستطيع أن ننفي هذه العلة الأخرى بالإطلاق. ليه؟ لأن الإطلاق إنما ينفي ما يكون من أحوال الشرط، مما يمكن أن يجتمع مع الشرط، ولعل هذا الذي كان يريد أن يبينه شيخ مصطفى بطريقة أخرى. نعم، كأنك بينت الثالث. إيه نحن الثالث بس ما نراجعهم كله. فإذا لاحظتم هذه نكتة دائما، أنت في أي رواية في أي آية في أي دليل لفظي الإطلاق الأحوالي إنما ينفع في نفي اختصاص الحكم بحالة من حالات اللفظ. لاحظتم؟ فلو قال لك مثل ما ذكرنا المثال، لو قال الأب لابنه ائتني بالماء، فالماء له حالات بارد ساخن لاحظتم مثلج، أما أن يحتمل الولد أن الأب يريد العصير إذا فقد الماء فهذا مما لا يندفع بالإطلاق. ليه؟ لأنه إذا فقد الماء يعني ما في ماء، والعصير غير الماء، وليس من أحوال الماء أن تأتي معه بعصير. لاحظتم؟ هكذا هذا الإشكال. طب الإشكال الثاني أمره سهل، من يستطيع أن يبينه؟ الإشكال الثاني كان على استفادة العلية،
يقول أنه بعض الأمور تستفيد منها الترتب لكنها من دون علية، كترتب الزمان مثلا، حيث أنه مثلا يوم الأحد مثلا ليس حصول يوم الثلاثاء ليس علة لأنه يأتي وراء يوم الأحد، لكنه من خلال الترتبية الزمنية نستفيد ذلك.
نعم، مع أن الأحد مترتب على، يعني بعبارة أخرى التفرع الإثباتي لا يساوي أن هناك علية بين المتفرع والمتفرع عليه، إذ قد يكون هناك تفرع إثباتي ومع ذلك لا يوجد علية بين المتفرعين، وإنما أحدهما مترتب على الآخر زمانا فقط. نعم، واضح كيف؟ طيب الإشكال الثالث من يبينه؟ غير شيخ مصطفى وشيخ حسن، يستطيع أحد الأخوة بيانه؟ إشكال الثالث؟
هو لنا كان هو الثالث، يعني السؤال اللي أنا أسألكم إحنا أنت يعني حسب ما نفهم منه إنه هو الإطلاق إما جهتي وإما حي، هو هو بدنا توضيحه شوي
عندي. إيه إن شاء الله. هلا في حدا من الأخوة يستطيع بيانه؟
أول شيء كان مرد على
إيه، ولكن مش كامل كمان للإشكال الثالث. شوف من بيقدر يبينه بمقدار ما علق في ذهني، بمقدار ما يستطيع أن يوضحه فيه، ما في مشكلة.
أول شيء بدنا نسلم، أنا الثاني بين الاستفادة العلية، بدنا نسلم من الاستفادة العلية اللي حاول أنه الإشكال الثاني يقال أنه ممكن ترتب من غير علية.
نعم.
فإحنا إذا سلمنا من وجود العلية، هل ممكن من خلال الإطلاق أن نستفيد الإحصار أو لا يمكن أن نستفيد الإحصار؟ نقول يمكن أن نستفيد الحصار لو كان يمكن عفوا من خلال الإطلاق دفع كون الشرط جزء علة للجزاء، هذا يندفع من خلال الإطلاق، لكن لو كان هذا عفوا الشرط هو بحد ذاته علة تامة لكن لوجود علة أخرى ممكن أن نستفيدها، مثلا أنه إذا جاءك زيد مثلا فأكرمه، لكن وجود علة أخرى للإكرام بحد ذاتها ذكرت مستقلة ممكن أن نستفيد الإكرام، فبإضافتهما إلى بعض يكون كل منهما
جزء علة،
وإن كان بحد ذاته أنه أحد الشرطين ممكن أن يكون علة.
نعم.
فالإطلاق لا يمكن أن يدفع الحد الجهة الثانية،
نعم،
يدفع الجهة الأولى فقط.
جيد، جزاكم الله
خير. يحاول أن هو ينفي فقط أن يكون الآخر جزء علة،
في حد نفسه
لكن لا
يبقي علة أخرى. نعم. ببيان يا أخوان نرجع من كرر لهذا الوجه الثالث ببيان أكثر وضوحا، نذكر كما قلنا مقدمة. المقدمة وهذه جدا مهمة، أن الإطلاق أمر حيفي وجهتي. شو يعني الإطلاق أمر حيفي وجهتي؟ يعني أنت تتمسك بالإطلاق من الجهة التي تحرز أن المتكلم في مقام البيان منها. يعني مثلا الآن أنا إذا كنت أتكلم مثلا عن البرد، سألني الشيخ مصطفى كيف كان الطقس في مشهد، فأنا جهة كلامي عن شو؟ عن البرد، وأتيت أثناء كلامي عن البرد بعبارة مطلقة، فمثلا قلت مشهد كانت جيدة، أنا جهة نظر كلامي إلى أين؟ إلى البرد، فلا تستطيع أن تتمسك مثلا بإطلاق كلامي لأمر آخر غير الطقس، لأن أنا محط كلامي عن الطقس أصلا. لاحظتم؟ فقط لتقريب الفكرة. فهذا معنى أن الإطلاق أمر جهتي، فقد يكون كلامي مطلق من جهة البرد ولكن مقيد من جهة السكن، أو مقيد من جهة الازدحام. فإذا الإطلاق إذا ثبت في جملة في مفردة إنما يثبت من الحيثية ومن الجهة التي هي محط نظر المتكلم مثلا، التي تحرز أنه في مقام بيانها. لاحظتم؟ طيب بناء على هذه المقدمة في عنا ثلاث نقاط. النقطة الأولى أنه لو سلمنا أن هناك أن الشرط علة للجزاء فالعلية، يعني لو سلمنا أن التفريع يساوي العلية، العلية أعم من أن تكون علية تامة أو علية ناقصة، لأن العلة الناقصة علة فهي الأمر ناقصة، صح أم لا؟ فإذا المقدمة الأولى أننا لو سلمنا العلية فالعلية أعم، العلية التي تثبت بالتفريع هي علية أعم من كونها علية تامة أو علية ناقصة. طيب كيف نثبت أن الشرط علة تامة؟ هذه المقدمة كام؟ الثانية. إنما نثبت أن الشرط علة تامة بمقتضى إطلاق الشرط، الإطلاق الأحوال للشرط، لأن الجزاء يترتب دائما على الشرط، ويترتب الجزاء على الشرط في كل الحالات، فما دام الجزاء مترتبا على الشرط في كل الحالات فهذا يعني أن الشرط علة تامة للجزاء وليس جزء علة للجزاء. ليه؟ لأن الجزاء لا يترتب على الشرط لو كان الشرط جزء علة، لأن المعلول لا يترتب على جزء العلة دائما، وإنما يترتب على جزء العلة إذا انضمت بقية الأجزاء، مع أننا نجد هنا أن الجزاء يترتب دائما على الشرط في كل الحالات. هذه المقدمة كم؟ الثانية. فنتيجة المقدمة الثانية أننا بالإطلاق ننفي أن يكون الشرط جزء علة، نثبت أن يكون الشرط علة تامة. واضح؟ هذه المقدمة كم؟ الثانية. الآن نأتي إلى المقدمة الثالثة اللي هي محل الإشكال. نقول العلة الأخرى المحتملة، المحتمل أن تكون هي جزء علة والشرط جزء علة، إما نحتمل وجود علة ثانية، يعني جزء علة ثانية، لأن الشرط في نفسه، يعني هذا الاحتمال ناشئ من احتمال أن يكون الشرط في نفسه ضعيف، الشرط في نفسه ليس قويا، الشرط في نفسه ليس قادرا على تحقيق الجزاء، فهذا ننفيه بالإطلاق الأحوالي. ليه؟ لأن ظاهر كلام المتكلم أنه ذكر الشرط فقط، فلو احتملنا أن الشرط في نفسه ضعيف فهذا نستطيع أن ننفيه بماذا؟ بالإطلاق الأحوالي، لأننا نرى أنه يؤثر في الجزاء دائما، فهذا معناه أن هذا الشرط تام الاقتضاء، ما في مشكلة في نفسه. وأخرى نحتمل أن هناك جزء علة آخر، لا لأن الشرط ضعيف بل لأن هناك مشكلة خارجية. ما هي المشكلة الخارجية؟ أن الشرط في نفسه تام الاقتضاء، وأن هناك شيء من الخارج أيضا تام الاقتضاء، ولا يجتمع مع علتان على معلول واحد، فنحتاج أن نجعل كل منهما جزء علة، لا لأنه ناقص في نفسه بل لأن له مزاحم، بل لأن له معارض، مزاحم، منافس، فهذا لا ينفيه الإطلاق الأحوالي. ليش لا ينفيه الإطلاق الأحوالي؟ لأن الإطلاق الأحوالي مثل ما ذكرنا بالأول أمر حيثي وجهتي، جهة نظر الإطلاق الأحوالي بيان أن الشرط في نفسه قوي، في نفسه تام الاقتضاء، في نفسه لديه قدرة على التأثير في الجزاء. واضح؟ أما احتمال أن يكون الشرط فقد قدرته، أو عفوا لم يفقد قدرته، صار جزء علة لمشكلة أخرى غير مشكلة الضعف النفسي، فهذا مما لا نستطيع أن ننفيه بالإطلاق الأحوالي. وبعبارة ثانية، أحوال الشرط ما هي؟ أن يجتمع معه جزء علة أخرى، أما أن يكون له مزاحم تام الاقتضاء كل منهما فهذا مما لا نظر فيه في الإطلاق الأحوالي. يعني الإطلاق هذا النكتة يا أخوان، الإطلاق الأحوالي وهو إطلاق ترتب الجزاء على الشرط، هذا ناظر إلى أي جهة؟ إلى أن الشرط لوحده يقدر على ترتيب الجزاء، يعني علة تامة لوحده في نفسه. أما أنه لا يترتب عليه الجزاء لسبب آخر لوجود علة مستقلة أخرى، فهذا مما لا ينظر إليه الإطلاق. لاحظتم؟ هذا أمر خارج عن الإطلاق، إطلاق ترتب الجزاء على الشر، لأنك يمكن أن تلتزم من جهة بأن الجزاء يترتب على الشر دائما، ومن جهة أخرى تلتزم بأن الشرط جزء علة لوجود علة مستقلة أخرى، ولا تنافي بين المطلبين. في تنافي بيناتهم؟ يعني أنا الآن ألتزم، الآن في نفس الوقت ألتزم أن الشرط علة تامة للجزاء، وألتزم أنه بسبب وجود علة تامة أخرى ماذا؟ صار الشرط جزء علة للجزاء. ما في تنافي بينهما. وبعبارة السيد الهاشم التي نقلناها لكم في المرة السابقة، أنه الإطلاق إنما يعالج احتمال التقييد لفظا، واحتمال التقييد لفظا سببه الوحيد هو احتمال ضعف اقتضاء الشرط. أما احتمال التقييد بسبب قاعدة فلسفية، وهي أن العلتين المستقلتين لا تجتمعان على معلول واحد، فهذا لا ربط له بالإطلاق. يعني لو مثل ما قلنا كمان بالدرس السابق، أنه لو احتملنا، لو قلنا بأنه يا أخي ما في مشكلة، تجتمع علتان على معلول واحد، هل هناك محذور من ناحية الإطلاق؟ لا، لا يوجد محذور. لا، لأنك تتمسك بالإطلاق بالنسبة للعلة الأولى هي علة تامة، تتمسك بالإطلاق بالنسبة للعلة الثانية هي علة تامة. نحن إنما وقعنا بمحذور في هذا المورد ليه؟ لوجود قاعدة فلسفية، وهو أن العلتين المستقلتين لا يجتمعان على معلول واحد. واضح؟ وهذه القاعدة الفلسفية لا نرفعها بالإطلاق، يعني ناتج القاعدة الفلسفية لا نرفعه بالإطلاق. الإطلاق إنما نرفع فيه احتمال وجود قيد من ناحية اللفظ. واضح إن شاء الله أو غير واضح؟ شيخ حسن، واضح الوجه الثالث؟ اتضح
الوجه الثالث؟ واضح، بس هذه أخر شيء
هلا منبين. هذه آخر
كلام
السيد الهاشمي، هكذا ايش بده يقول السيد الهاشمي؟ هلا انت لتتأكد ان هذا الاطلاق لا ينفع في نفي هذا الاحتمال، شو بتعمل انت لتتأكد؟ بتقول اننا لو قبلنا او رفضنا القاعدة الفلسفية، جيد، هل يبقى هناك شيء ينافي الاطلاق؟ هذا اللي بده يقول السيد الهاشمي. بس يعني المشكلة من ناحية القاعدة الفلسفية مش من ناحية الإطلاق والتقييد. واضح شيخ حسن الوجه أو غير واضح؟ شيخنا واضح؟ شيخ مصطفى واضح؟ شيخ غسان واضح إن شاء الله؟ شيخ يوسف سيدنا؟ شيخ حسن؟ كل الوجه أو آخر شيء اللي ذكرته؟ آخر شيء. هلأ أنت إذا عندك مشكلة، جيد؟ وهذه المشكلة تحتمل فيها احتمالات، انت كيف تتأكد انه سبب المشكلة هو الاحتمال الاول مش الثاني؟ تجي بتفترض انه الشيء الاول موجود والمشكلة ما حصلت، فبتعرف انه الاحتمال الاول مش هو سبب المشكلة، شك؟ طيب تفترض انه الشيء الثاني موجود والمشكلة حصلت، فتعرف بان السبب الثاني هو سبب المشكلة، احتمال الثاني هو سبب المشكلة. واضح هذا؟ نعم. نأتي إلى التطبيق. نجي بنقول الإطلاق الأحوالي ماذا ينفي؟ ينفي أن يكون الشرط الموجود في الجملة جزء علة، يعني ينفي أن يكون المجيء جزء علة لوجوب الإكرام، شك؟ طيب إذا احتملت أنا أن المجيء في نفسه ضعيف وهو جزء علة، ماذا أنفيه؟ أنفيه بالإطلاق، عم أقول منه كلما جاء وجب الإكرام، يعني مش جزء علة هذا، تمام؟ طيب إذا احتملت له أن هناك هذا المجيء صار جزء علة ليه؟ لوجود الموت أو لوجود الذهاب إلى صلاة الجمعة مثل ما قلنا، علة أخرى مستقلة، وبسبب وجودهما معا وبسبب القاعدة الفلسفية شو صار عنده؟ صار المجيء جزء علة. هذا هل أستطيع أن أنفيه بالإطلاق؟ سيد شهيد عم يقول لا أستطيع أن أنفيه بالإطلاق. لا، يقول لأنه هذا بالنتيجة هذا ليس ناشئا من احتمالي، يعني هذا ليس نكتته نفس نكتة الإطلاق، نفس نكتة الإطلاق أن يكون الشرط المذكور في الكلام اللي هو المجيء في نفسه لا يكفي لتحقيق وجوب الإكرام، صحيح؟ أما إذا أنا هذا المجيء في نفسه يكفي، ولكن لأن ارحمكم الله لأنه قد صار له مزاحم صار لا يكفي، لاحظتوا؟ يعني هذا بنفسه هو يكفي، لو خلي ونفسه لكفى، ولكن بسبب وجود مزاحم، يعني بسبب أن المعلول العلتين التامتين لا تجتمعان على معلول واحد اضطرينا شو نعمل؟ نعمل جزء علة. قول هذا لا ربط له بالإطلاق، يعني لو ألغينا هي القاعدة الفلسفية اللي هي أن العلتين المستقلتين لا يجتمعان على المعلول واحد ونظرنا، فإن الإطلاق يقتضي أن يكون هذا علة تامة وهو علة تامة والثاني علة تامة، لاحظتم؟ نحن إنما لجأنا إلى أن يكون جزء علة بسبب القاعدة الفلسفية، مش بسبب مخالفة هذا للإطلاق أو ما شاكل ذلك. واضح تصور صار؟ إن شاء الله تصور صار واضح المطلب. الوجه الرابع من وجوه استفادة المفهوم للجملة الشرطية، يقول السيد الشهيد أو نقول كأن صاحب الوجه الرابع متفطن لي الإشكال على الوجه السابق في العلة، يعني هذا كأنه ناظر إلى الإشكال الأول والإشكال الثالث، وأنا هذا الغرض الأساسي كان من تكرار الإشكالين، وشوف الإخوان قديش لاقطين الفكر. في الوجه السابق شو كان عندنا؟ كان هناك مشكلة في استفادة الانحصار من جهتين، مش هيك شيخ غسان؟ كانوا من جهتين. الجهة الأولى أننا لو احتملنا علة مضادة للشرط فلا نستطيع أن ننفيها بالإطلاق، هذا كان الإشكال الأول. والإشكال الثاني لو احتملنا ضعف أو عفوا لو احتملنا أن يكون الشرط جزء علة لا بسبب ضعفه بل بسبب مزاحم له لشو كان عندنا؟ لا نستطيع أن ننفيه بالإطلاق. فإذن المشكلة في الوجه الثالث كانت من هاتين النقطتين، يعني كان هناك ثغرتان في استفادة الانحصار في الوجه الثالث، واضح؟ صاحب الوجه الرابع أتى وقال أما اللزوم فنثبته بما تقدم وأما العلية فنثبتها أيضا بما تقدم، يعني التفرع الإثباتي كاشف عن التفرع الثبوتي. بيبقى عندنا ماذا في هذا الوجه الرابع؟ الانحصار. الانحصار نثبته بطريقة أخرى. ما هي هذه الطريقة الأخرى؟ يقول الثغر، هلأ بنبينه ببيان يتلائم أنه ناظر إلى الوجه السابق. الثغرة الأولى التي كانت موجودة في الوجه السابق أنه لو كانت العلة المحتملة للجزاء مما لا يمكن أن يجتمع مع الشرط لم نكن نستطيع أن ننفيها بماذا؟ بالإطلاق. فنكون هنا نقول هنا عندنا علاج لهذه المسألة. ما هو علاج هذه المسألة؟ يقول هكذا: بعدما كان الشرط علة للجزاء، تمام، لو احتملنا علة أخرى غير الشرط للجزم. طبعا ما نفترض علة مضادة يا أخوان. ليش ما نفترض علة مضادة؟ لأن محل الكلام هو أين؟ في العلة المضادة. يعني لو كان الشرط ما هو؟ المجيء. المثال اللي بتعرفه أحسن من تتعرف عليه. الكون ده لا تتعرف على المثال يأخذ وقت لترجع كمان تضبط الفيه. إذا كان إذا جاء زيد فأكرمه، فالشرط ما هو؟ جاء زيد، مجيء زيد. العلة الأخرى المحتملة موت زيد، إذا مات زيد فأكرمه. تمام؟ ما بيقول سيد الشهيد؟ يقول هذه العلة الأخرى فيها أحد احتمالين، أو عندنا هنا أحد احتمالين. إذن عندي هذا الشرط وهذه علة محتملة، عندي بملاحظتهما معا شو بيبرز عندي؟ احتمالين. الاحتمال الأول كل منهما علة مستقلة. الاحتمال الثاني ما هو بطبيعة الحال؟ أنه الجامع بينهما هو العلة، يعني كل منهما جزء علة. واضح؟ تبع الاحتمال؟ إلك لا، ما في عندي احتمال بعد. طيب، والاحتمال الأول غير صحيح والاحتمال الثاني غير صحيح. نبدأ بأي واحد من الاحتمال الثاني لغاية في نفسي علي مش يعقوب. أما الاحتمال الثاني فهو كلاهما غير صحيح. ليه؟ نقول أما الاحتمال الثاني فهو غير صحيح باعتبار أن هل بيعبر سيد شهيد هون؟ بيعبر ببحثه بتعبير آخر. هلا نذكر يقول ظاهر الجملة الشرطية أن مجيء زيد بنفسه وبعنوانه مؤثر في الإكرام. شو يعني ظاهر الجملة الشرطية أن مجيء زيد بنفسه مؤثر في الإكرام؟ يعني الظاهر من الجملة الشرطية عموما أن احنا ثبتنا العلية يا أخوان، أن علة الجزاء نفس الشرط، لا شيء مقارن له ولا شيء ملازم له ولا شيء آخر غيره. شايف؟ أنت لما تقول هلا الآن إذا جاء زيد فأكرمه، ماذا تفهم منها؟ هل تفهم من إذا جاء زيد فأكرمه أن سبب وجوب الإكرام هو شيء آخر غير مجيء زيد؟ تفهم منه أن سبب وجوب الإكرام ما هو؟ مجيء زيد. هل تفهم منه أن هناك أمر ملازم لمجيء زيد هو سبب الإكرام؟ فأنت تقول مباشرة لو كان سبب وجوب الإكرام أمر ملازم لكان على المتكلم أن يبينه، لو كان سبب وجوب الإكرام هو أمر آخر لكان على المتكلم أن يبينه. طب أكي هذا المتكلم قال لي إذا جاء زيد فأكرمه وسكت، طب أنا من أين أعرف أن المؤثر في الجزاء شيء آخر؟ فإذا الظاهر من الجملة الشرطية أن الذي يؤدي إلى وجود الجزاء ما هو؟ نفس الشرط، عين الشرط، ذات الشرط.
هذه بالإطلاق الأحوال.
هذا السيد الشهيد ببحثه شو بيعبر عنه؟ بيعبر عنه بالإطلاق الأحوالي لماذا؟ للشرط. لاحظ العبارة ماذا يقول؟ يقول بالعبارة نعم، فهذا بالبحوث بيعبر بنفس هذا التعبير، بالبحوث بيقول فهو خلاف ظهور الجملة الشرطية في كون الشرط بعنوانه علة للجزاء. تقريبا نفس التعبير الموجود هون في المتن. أما بتقرير الشيخ عبد الستار الله يحفظه بيعبر بتعبير آخر، يقول في هذا المطلب يقول أن هذا الاحتمال خلاف الإطلاق الأحوالي للشرط. كيف هو الإطلاق الأحوال للشرط؟ الإطلاق الأحوال للشرط أنه علة للجزاء، شك؟ الإطلاق الأحوال لما هو علة يعني أنه يؤثر لوحده، شك؟ يعني يؤثر بعبارة ثانية يؤثر دائما، هكذا عبر الشيخ عبد الساتر في بحثه. فإذا الاحتمال الثاني مندفع. طيب نتكلم الآن عن ماذا؟ عن الاحتمال الأول. إذا قال لي الشيخ غسان ليش غاط يكون كل منهما علة مستقلة؟ نقول كل منهما علة مستقلة إيش بقى غير صحيح؟ مستحيل. ليش مستحيل؟ يقول لأننا نتكلم عن ماذا؟ عن هذا الإكرام. في هذا الوجه إن شاء الله نتكلم عن هذا الإكرام، يعني عن لأن الوجود الشخصي للحكم هذا الإكرام، يعني الوجود الشخصي للحكم، يعني هذا المشار إليه، لأنه كلي الإكرام نتكلم هنا. نقول هذا الإكرام يستحيل، لأن الوجود الشخصي للحكم يستحيل أن يترتب على علتين مستقلتين، لأن القدر الواضح والمتيقن من قاعدة أن العلتين المستقلتين لا تؤثران في معلول واحد، ما هو؟ الوجود الشخصي.
المقصود بالخارج
يعني. إيه هذا الحكم. إيه هذا بعبارة أخرى. هذا فأكرمه، سنفصلها أكثر. هذا فأكرمه، الإكرام الخاص الناتج عن مجيء زيد هو بنفسه سينتج عن موت زيد؟ هذا مستحيل. لا، لأنه يستحيل أن يترتب على علتين مستقلتين وجود شخصي واحد. نعم، في قاعدة اجتماع العلتين المستقلتين على معلول واحد اختلفوا في ماذا؟ في الواحد النوعي. إذا تذكروا موضوع الموضوع بالواحد النوعي اختلف، يعني هذان يشتركان معا في النوع بحيث واحد يجيب صنف واحد يجيب صنف ثاني، ما في مشكلة. بعضهم قال ما في مشكلة. في الواحد الشخصي الكل اتفق أنه في الواحد الشخصي يستحيل أن تجتمع علتان مستقلتان على معلول واحد. بل أزيدك من الشعر بيتا، يوجد هنا محذور أكبر من هذا المحذور. ما هو هذا المحذور؟ هذا لمن بين شوي من عنه، أنه لو التزمنا بأن مجيء زيد وموت زيد علتان مستقلتان لوجوب الإكرام، فإن وجوب الإكرام لن يتحقق أبدا. مين بيعرف ليش؟ مش بس يستحيل أن يجتمع، فإن وجوب الإكرام لن يتحقق أبدا.
لأن العلة مستقلة الأولى تنفي العلة المستقلة الثانية.
ليش؟ لأنهما بنفسهما لا تجتمعان. لاحظتوا؟ لأنهما علتان متضادتان. يعني لأن مجيء زيد وموت زيد متضادان في نفسهما، هو بيجتمع يقدر يجي هو ميت؟
لا.
يقدر يموت هو جاي؟ بيموت بس ما بيجي. لاحظتوا؟ لا يجيء زيد وهو ميت في نفس الوقت. طيب إذا كانت العلتان مما لا تجتمعان مع بعضهما في آن واحد، والتزمنا أنهما علتان مستقلتان، لماذا؟ لوجوب الإكرام. فهذا إلى ماذا سيؤدي؟ هذا سيؤدي إلى أن يكون وجوب الإكرام دائما متنازعا عليه بين شيئين هما لا يوجدان معا. طيب إذا شيئان لا يوجدان معا، لاحظوا معي، يعني نحن نريد أن نحقق وجوب إكرام واحد في الخارج، وهذا وجوب الإكرام له علتان اللي هو موت زيد ومجيء زيد، وموت زيد ومجيء زيد لا يجتمعان معا في الخارج. يعني إذا مات زيد سيتحقق المعلول أو لا؟ لن يتحقق المعلول، لأننا نفترض أنه لا بد أن تجتمع العلتان مع بعضهما لتحقيق المعلول. طيب إذا جاء زيد أيضا لا يتحقق المعلول، لأننا نفترض أنه لا بد من اجتماع العلتين المستقلتين حتى يتحقق المعلول. فدائما لا وزيد والموت، مجيء زيد والموت لا يجتمعان معا. يعني مجيء زيد لا يجتمع مع الموت، والموت لا يجتمع مع مجيء زيد. والحال أن وجوب الإكرام يترتب على ماذا؟ على مجيء زيد وعلى الموت. فنقول هنا من الواضح أو من أوضح الواضحات تطبيق قاعدة استحالة اجتماع علتين على معلول واحد، لأنه إلى ماذا سيؤدي؟ لأنه سيؤدي
الفرض الأول
يدعي
بأن كل علة مستقلة.
إيه الآن نبين إضافة إلى كون كل منهما علة مستقلة، هناك محذور إضافي. ما هو المحذور الإضافي؟ أن كل منهما علة مستقلة والعلتان متضادتان. لاحظتم كيف؟ إذا كانت يعني برا نحكي نحن عن علتين مستقلتين يمكن أن يجتمعا معا. لاحظوا أضرب لكم مثال. تارة نقول إذا جاء زيد فأكرمه، والعلة الأخرى المحتملة إذا جاء زيد وصلى، أو إذا جاء زيد إذا صلى زيد، الصلاة تجتمع مع المجيء. صحيح؟ طيب ليش ننفي أن يكون كل منهما علة مستقلة؟ لاستحالة اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد. تمام؟ لو قلنا بأن العلتان المستقلتان يمكن أن تجتمعا على معلول واحد، هل يتحقق وجوب الإكرام أو لا يتحقق هنا؟ يمكن أن يتحقق. لا، لأنه يمكن أن يجتمع. يعني لو قلنا يمكن أن يجتمع مجيء زيد مع الصلاة. تمام؟ فإذا المحظور الوحيد الموجود في هذا المثال ما هو؟ اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد. واضح؟ نأتي إلى المثال الثاني الموجود عندنا، مجيء زيد وموت زيد. الميزة الموجودة في هذا المثال أن العلة الأولى لا تجتمع مع العلة الثانية، فيكون في هذا المورد يوجد محذوران. المحذور الأول هو أنهما علتان مستقلتان ويستحيل أن تجتمع علتان مستقلتان على معلول واحد. المحذور الثاني لو قلنا بإمكان الاجتماع، جيد، لما تحقق المعلول.
لماذا
نقول الاجتماعات؟ إيه ما نفترض
ذاتها تكون هي العلة.
جيد، لا
بدون أن تكون
علة. لا أقول لكم لماذا، فقط الغرض من هذا بيان أن المحذور في هذا الفرض أشد من المحذور في الفروض الأخرى فقط، وإلا أصل المحذور هو انتهى. أصل حتى المطلب الموجود في الكتاب هو بهذا المقدار، لأنه يستحيل أن تجتمع علتان مستقلتان على وجود شخصي واحد. يعني يستحيل أن أنظر أنا إلى وجوب الإكرام هذا الآن الذي يتحقق بمجيء زيد أن يتحقق أيضا بموت زيد. يستحيل. ليش يستحيل؟ للقاعدة الفلسفية. أنا أريد أن أعمق هذه الاستحالة وأقول ليس فقط للقاعدة الفلسفية، بل لأن هاتين العلتين أصلا لا تجتمعان معا في حد أنفسهما. ما أدري اتضحت الآن؟ وهذا لا ربط له بالفرض الثاني أصلا. الفرض الثاني يبتني على أنهما ليستا علتين مستقلة، ليستا بعلتين مستقلتين. وبعبارة أخرى يا أخوان، صاحب هذا الوجه كيف يتمايز عن صاحب الوجه السابق؟ شو الفرق بين الوجه الرابع والوجه الثالث؟ والحال أنه في الوجه الثالث استفاد من قاعدة الاستحالة، وفي هذا الوجه استفاد من قاعدة الاستحالة. في ذاك الوجه استفاد من الإطلاق، وفي هذا الوجه استفاد من الإطلاق. ما ما الفرق بين هذين الوجهين؟ شو رأيكم؟ يعني منذ قليل أول الدرس كنا عم نستذكر الوجه الثالث. في الوجه الثالث هناك استفادة من الإطلاق الأحوالي، وهناك استفادة من قاعدة اجتماعي استحالة اجتماع علتين على معلول واحد. في هذا الوجه نفس الشيء، إطلاق وفاء استحالة، شو الفرق بينهم؟
الأشدية
ما تمسكش بالقاعدة الفلسفية لحالها. ما هناك تمسك بالقاعدة الفلسفية. ماذا تقولون؟ ما الفرق بين هذا الوجه وسابقه؟ يا أخوان الصفا، يا فرسان الهيجة، شوف تقولوا شغستان، شو الفرق بين الوجهين؟ الإطلاق هون غير الإطلاق هونيك. الإطلاق هون عم يقول هيك، إذا رجعنا إلى الجملة موجودة بندينا هلا، إذا جاء زيد فأكرمني، الظاهر أن مجيء زيد هو لوحده المؤثر في وجوب الإكرام وبنفسه. يعني بلاش نعبر لو كان لبان، لأنه لو كان لبان مختصة بالبيانات المختلفة للمتكلم. هون لا لا لا، هم نقول هيك بهالمقدار، مجيء زيد الظاهر من الجملة أنه هو المؤثر في وجوب الإكرام، يعني وجوب الإكرام يترتب على مجيء زيد دائما. هكذا تمسك بالإطلاق. يمكن أن نذكر فرقين بين هذا الوجه وبين الوجه السابق. أما بالنسبة للاحتمال الأول، ففي الوجه السابق كان ينفي العلية، يعني علتين مستقلتين، ينفي أن تجتمع علتان مستقلتان على معلول واحد من دون التفات إلى أن العلة المحتملة يمكن أن تجتمع مع الشرط أو لا يمكن أن تجتمع مع الشرط. أما في هذا الوجه فهو ملتفت إلى هذه الجهة، فماذا يقول لك؟ يقول لك العلة المحتملة يستحيل أن تجتمع مع الشرط، سواء كانت مما يمكن أن تجتمع معه ومما لا يمكن أن تجتمع معه. فهناك يا أخوان لاحظوا، ما هناك احتمال وجود علة أخرى. بماذا نفاه؟ نفاه بالإطلاق، بنفس الإطلاق. والسيد كيف أشكل عليه؟ قال له نفس الإطلاق لا ينفي وجود علة أخرى إذا كانت مضادة. هون لم ينفي العلة الأخرى بالإطلاق، وإنما نفى العلة الأخرى بماذا؟ بالقاعدة الفلسفية. ما أدري إذا وضحت أو لا. أما الفرق الثاني فهناك نفى أن يكون هنا أن يكون جزء علة بماذا؟ بالإطلاق. فشو أشكل على سيد الشهيد؟ قال له إنما تستطيع أن تنفي أن يكون جزء علة بماذا؟ فيما لو احتملت أن هذا الشرط في نفسه ناقص، في نفسه جزء علة. أما هذا البيان الذي بيّنه، لاحظ سيد الشهيد عشو عبر هذا، أن الشرط بالمتن شو عبر؟ أن الشرط بعنوانه مؤثر في الجزاء، ما حط إيده على أن الشرط غير ناقص. لأنه لما تقول الشرط غير ناقص فأنا بجيب لك مورد الشرط يكون فيه تام ومع ذلك لا يؤثر في الجزاء. أما لما بقول لك أن الشرط بعنوانه وبنفسه مؤثر في الجزاء، يعني سواء كان عدم تأثيره بسبب نقصه في نفسه أو بسبب مزاحم له، فأنا على أي حال ظاهر الجملة أن الشرط مؤثر في الجزاء. واضح يا أخوان؟ فإذا وجه الفرق بين الوجه الثالث والرابع أن صاحب الوجه الرابع ملتفت إلى الإشكالين الأول والثالث وناظر إلى دفعهما. واضح كيف؟ أو غير واضح؟
فإذا هو ملتفت للإشكالين الأول والثالث الواردين على استفادة الانحصار بالنسبة للوجه الثالث، وناظر إلى دفعهما والتخلص منهما. فهذه هي جهة الفرق بين الوجه الثالث والوجه الرابع. وإلا يمكن واحد يجي يقول لك ليش جاب وجه رابع ما هو بجهة الثالث. غدا إن شاء الله نعمق المطلب شيئا ما أكثر، ونذكر جواب السيد الشهيد على الوجه الثالث، ونبين نبين الوجه الخامس، وهو وجه سهل بمقدار. والحمد لله رب العالمين.